كان كلامنا في مسألة 377، يعني من شك في إصابة الحصاة الجمرتين. ذكرنا تشتمل هذه المسألة على حكمين: الحكم الأول أنه حالة الشك يلزم تحصيل اليقين بالإصابة، يعني يعيد من جديد، والحكم الثاني هو أنه يستثنى من وجوب الإعادة ما لو دخل في واجب آخر مترتب على الرمي. بس هذا هم ما أدخل التطويل بلا طائل فنيا، فهي قضية فنية. ما لو دخل في واجب آخر هذا هو رأسا نقول ما لو دخل في من؟ في الذبح ما لم يذبح، لأن الذبح هو الذي مترتب عليه على الرمي، إلا إذا ذبحهم أخصر وهم أوضح، وخصوص للعوام قاعد نبين على أي حال. النكات العلمية بعد مو لازم بيانها علما للعوام، طبيعة التعبير الذي هو ذكر فيه إشارة إلى نكتة علمية، لكن هذه لأهل العلم على أي حال. بلي خب، هذا على أي حال المقصود. أو فرض أنه ماذا خرج الوقت، يعني بأن دخل الليل فإنه ينتهي على أي حال. أما بالنسبة هذا كله بينا سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، فقد تعرض الفقهاء إليه، غير واحد من الفقهاء إليه، فذكر صاحب الجواهر الجزء 19 صفحة 106 بعد أن حكم صاحب الشرائع بلزوم الإعادة، قال ما نصه: لإصالة الشغل. وعن الشافعي قول بالإجزاء لأن الظاهر الإصابة، وهو كما ترى، أي وهو كما ترى مين؟ وهو كما ترى تعليق من صاحب الجواهر علما على ما ذهب إليه الشافع. ومقصوده وهو كما ترى يعني شنو؟ يعني من أين لك شيء يسمونه هذا الظهور؟ ما تقول لي من أين لك؟ على أي حال، ولعل مقصوده من إصالة الشغل الإشارة إلى ما سوف نذكره، أعني قاعدة الاشتغال اليقيني أو الاستصفاء. هذا ما ذكره، وهكذا ذكر غيره من الفقهاء، وهو حكم على طبق القاعدة، وذلك إما لأجل التمسك بحكم العاقل، يعني من شك في الامتثال فعليه اليقين بتحققه، وهو ما قد يعبر عنه بأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقين، أو ويمكن التمسك بالاستصحاب أيضا، فيقال نحن نشك هل أصابت الحصاة الجمرة أو لا، ومقتضى الاستصحاب عدم تحقق الإصابة. و قد يعترض معترض أن الجمع بين الوجهين أو بين البيانين ليس بوجيه، إذ مع جريان الاستصحاب الذي هو أصل محرز لا تصل النوبة آنذاك إلى حكم العاقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإن الاستصحاب حيث إنه محرز هو يحرز لنا عدم تحقق الإصابة، فلا تصل النوبة إلى القاعدة المذكورة الذي أخذ فيها الشك في فراغ الذمة. هكذا قد يشكل من حيث الجنب الفني، وهذا إشكال فني، ويمكن رده بأن المقصود من الجمع بين الوجهين المذكورين الإشارة إلى أن كل واحد منهما صالح في حد نفسه لإثبات المطلوب، يعني بقطع النظر عن الآخر، كما في كل دليلين يتمسك بهما لإثبات قضية من القضايا. فإن المقصود هو التمسك بكل وجه بقطع النظر عن جريان الآخر وعدمه. فهذا قبل ما هذا سرعنا احنا الى هذا، هذا قبينا العلامة، فقبلا اصابة ما شاء. انا لما شنو اول ما اضربت اول هسه الان هسه هديت مو استصحاب عدم اجلي، لا تروح الى الاجلي، هماس ماكو داعي الى الاجلي. اول ما اضربت اصابة صارت لو ما صارت اول ما ولا شنو اكو مسافة الى ان توصل شنو، فاول ما ضربت اصابة ما كان موجودة، وبعدين اشك هل الاصابة صارت لو ما صارت، فاستصحب عدم شنو ربط هذا، احنا شنو انضاء نريد نثبت ذات الانضاء، ما يصير الا شنو فيكون شريعة اكو ويتمم حجي النبي صلى الله عليه وآله، يلا ذاك الوقت تقول انضاء سوى بعد ما نتمم حجي. اما هنا مو مسألة انضاء، هنا مسألة انه لما نرمينه خو اصابة ما كان موجودة، خو نشوف هل الاصابة تحققت بعد ذلك او لا، زين على اي حال. فالمقصود على انه هذا الاشكال الفني مدفوع بما اشرنا اليه من ان المقصود هو التمسك بكل وجه بقطع النظر عن الاخر، كما في كل مورد نتمسك فيه بدليلين او ثلاثة او اكثر هذا مضافا، فرد جواب اخر ما اريد اذكر، هذا مضافا الى ان نتيجة هذين الدليلين هي متوافقة، فان نتيجة الاستصحاب هي عدم تحقق الاصابة الذي نتيجته لزوم التأكد والإعادة، وقاعدة الاشتغال اليقيني أيضا نتيجتها ذلك أي لزوم الإعادة. فهما إذن متوافقان من حيث النتيجة. والذي يذكر في علم الأصول من أن الأصل الموضوعي مقدم علما على الأصل الحكمي، فإن استصحاب عدم الإصابة ينقح الموضوع، يعني لم تتحقق الإصابة فهو أصل موضوعي، بينما قاعدة الاشتغال أصل حكمي ينظر إلى وجوب الإعادة. فما ذكر في علم الأصول من أن الأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي لأن الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي، لو تم هناك فنقبله في حالة ما إذا كان الأصلان متخالفين من حيث النتيجة، كما في استصحاب طهارة الماء الذي غسل به ثوب نجس، فإن مقتضى استصحاب طهارة الماء هو الطهارة، أي طهارة الماء ومن ثم طهارة الثوب، بينما استصحاب نجاسة الثوب يثبت عكس ذلك، إنه هنا يتقدم الأصل السببي على المسبب. الموضوعي على الحكمي، وأما إذا كان متوافقين كما هو الحال في محل كلامه، فاختصاص الجريان بالأصل السببي أو الموضوعي أول الكلام، بل يمكن أن يقال هما يجريان معا، ويكون أحدهما مؤكدا للآخر بعدما كانت النتيجة نتيجة واحدة، ولا مانع من ذلك، بل نصعد اللهجة ونقول إذا فرض أن العقل كان يحكم بلزوم تفريغ الذمة عند الشك في الإصابة وعدم وجود أصل ينقح ويثبت أنه لم تحصل الإصابة، فبالأولى يحكم العاقل بلزوم الإعادة إذا فرض أن الأصل الآخر كان يقتضي أنه أولى، يقتضي عدم تحقق الإصابة. إذن أجبنا بجوابين أريد أكرر. الجواب الأول قلت المقصود ماذا؟ أنه كل واحد يجري بقطع النظر عن صاحبه كما هي العادة في ذكر دليلين أو ثلاثة. والجواب الثاني الذي ذكرته هو أنه لا، حتى من الجنب الفنية يمكن أن نقول هما معا يجريان ما داما متوافقين، بل صعدنا اللهجة وقلنا إذا فرض أن العاقل يحكم بلزوم الإعادة عند الشك في الإصابة فأولى، إذا فرض أولى بالحكم إذا فرض أن الأصل كان ينقح ويثبت عدم تحقق إصابة. هذا كله بالنسبة إلى الحكم الأول، وقد قلنا هو متفق عليه ولا كلام فيه، إنما الكلام في التخريج الفني وقد اتضح. شو هذا بينته؟ هو كل عن كلامي إشارة إلى هذا. هو إذا يقول على أنه هو إذا ما جرى الاستصحاب كان العقل شنو يعني ما تود أصل ينفح شنو أنه الإصابة لم تتحقق، العقل كان يعقل. هو بالأولى إذا الأصل كان ينفح شنو عدم الإصابة، يعني العقل يروح أو لا بعد يكون إحنا ماذا، مو أنه نقول له يلا يلا روح بعد لا تحكم، شنو بعد لا تحكم أو لا حينئذ. هذا حكي على أي حال هو الذي هذا يعني ترتيبات في الحقيقة أصولية، وهذا اتضح على أنه من خلال بياني أنه ليست مقبولة إذا كانت مقبولة في الأصلين المتخالفين، لأنهما لا يمكن أن يجتمعا، واحد يكون تأخذ بيه ثاني ما تأخذ بيه. بل نقدم الموضوع لأجل على أنه يلغي الشتت المشتت، أما إذا فرض أنهما كانا متوافقين بحسب النتيجة فلا مانع من الجواب الثاني أي تقولا على أنه لا فنيا أصلا نقول أنه اثنينات مقابلات علما للجريان ماكو مانع، بل إذا أكو مانع وين المانع موجود؟ في حالة التخالف بينهم، لأن اثنينات ما يمكن يجرى واحد يضرب الثاني. أما إذا فرض أنه اثنينات كان المتحدات من حيث النتيجة فلا مانع حينئذ من جريانهما، بل صحت اللهجة بما أشرت إليه. هذا كله من حيث الحكم الأول. وأما الحكم الثاني أعني أنه لا يعتنى للشك في حالتين، يجدر الالتفات إلى مطلب كلي ومقامنا صغرى لذلك. والمطلب الكلي هو هذا، أن كل من شك في تحقق الواجب منه يلزم على ما ذكرنا التأكد من أدائه، وذلك بالإعادة لأجل قاعدة الاشتغال يقينا أو الاستصحاب. ولكن نرفع اليد عن هذا في ثلاث حالات، وهذا مطلب كلي شيال لا يختص بالمقام. الحالة الأولى إذا فرض صدق عنوان المضي، يعني أن العمل السابق قد مضى وانتهى، وشككت بعد ذلك في بعض شروطه، كما لو فرض أن الإنسان أكمل صلاته وبعد ذلك شك في شرط من الشروط، كان شك في أنه استقبل القبلة أو لا، وهل كان ثوبه طاهرا أو لا، وهل كان متوضئا أو لا، وهكذا. إنه هنا يصدق عليه أن صلاته قد مضت، والشك بعد المضي لا عبرة به، وذلك للقاعدة العامة المشار إليها في صحيحة في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: كل ما شككت فيه تقرأها كل ما، يعني كل الذي شككت فيه. ما له معناها ترى تقرأها شنو كل ما؟ لا لا لا، غلط غلط غلط، فيه ما له معنى. زين، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. والمقصود من كما هو يعني بترتيبه، بترتيبه شنو الصحيح الشرعي المطلوب. قل إن شاء الله كما هو مطلوب أنا جبته. وسائل الشيعة جزء 8 صفحة 237 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث رقم 3، وهي كما ترى قاعدة عامة لا تختص بمورد دون آخر. الحالة الثانية، إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء الآخر المترتب على الجزء الأول، ومستند ذلك صحيحة زرارة الواردة في مسألة من شك في جزء من أجزاء الصلاة وقد دخل في غيره، فإنه عليه السلام حكم بعدم الاعتناء للشك. ثم ذكر عليه السلام قاعدة بشكل التالي: يا زرارة. طبيعي هذا ذيل الرواية، وإلا صدرها ماذا حدثت، هي طويلة. يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. المصدر السابق الحديث رقم 1، ومقتضاها في مقامنا هو أنه لو شك في تحقق الإصابة بعد أن فرض دخول المكلف في الواجب الآخر، أعني الذبح مثلا أو الحلق، فلا يعتني بشكه. نعم، اسمه هذا من شؤوني شنو؟ مبحث قاعدة ماذا؟ الفراغ بس هذا مو مهم. ودخلت في ماذا؟ غيري. المهم مش الدخول في الغير، خلنا ناخذها هذا الموقف، هو الدخول فيما في الغير الذي هو شنو؟ جزء من أجزائي. بل نعم، هناك إشكال فني أو علمي، وهو أن هذه القاعدة التي ذكرها الإمام عليه السلام هي يحتمل أن تكون مختصة بباب الصلاة، إذ الحديث كان عن باب الصلاة، ثم بعد ذلك ذكر عليه السلام القاعدة المذكورة، فكيف نثبت أن القاعدة المذكورة عامة؟ إن هذا إشكال علمي، ويكفينا لوجاهة هذا الإشكال الشك، أعني احتمال أنها مختصة بباب الصلاة. اللهم إلا أن يدعي شخص أن لها ظهورا في العموم والشمول لكل باب من الأبواب من دون اختصاص بباب الصلاة، ولكن هذا من أين؟ هذا من أين؟ إننا نسلم أن لها جنبة عمومية، لأن الإمام قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره إنه مطلب عام نسلم. إلا أنه من قال إرى أن الإمام يريد العموم بدرجته الوسيعة الشاملة لغير باب الصلاة، فلعله يقصد العموم في خصوص باب الصلاة، فإن العموم له مراتب والمرتبة المتيقنة هي باب الصلاة، وأما المرتبة الأخرى فهي مشكوكة ولا ظهور في إرادة العموم بالدرجة الوسيعة جدا. كيف دفع هذا الإشكال؟ ولعل البعض يجيب يقول نحن تعلمنا أن المورد لا يخصص، المورد لا يخصص الوارد. جوابه هذا نسلم به إذا فرض أن الوارد كان عاما وله ظهور في العموم الوسيع، فحينئذ يقال إن المورد لا يخصص. أما إذا فرض أن المورد كان بشكل يمكن الاستناد إليه في إرادة العموم غير الوسيع، فلا معنى لتطبيق مثل هذا الكلام. وطبيعي الإشكال تام على أحد مبنيين، الأول مبنى الشيخ الخراساني في باب الإطلاق، حيث ذهب إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن التمسك بالإطلاق، وهنا الحوار والحديث بين الإمام وزرارة كان عن الصلاة وأجزائها، فهذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب وليس قدرا متيقنا من الخارج، بل من مقام في مقام التخاطب. فبناء على أنه يمنع من انعقاد الإطلاق هنا لا يتحقق الإطلاق، فيكون الإشكال تاما. هذا المبنى. أو المبنى الثاني ما نصير إليه، وهو أن شرط التمسك بالإطلاق أن يستهجن من المولى الإطلاق الإطلاق إذا فرض أنه كان يريد واقعا المقيد، أنه متى ما استهجن منه الإطلاق فذلك مورد لانعقاد الإطلاق، فينعقد الإطلاق ويصح التمسك به بالدرجة الوسيعة. أما إذا فرض أن المتكلم برز وقال إن مراد الواقع أيها الناس هو خصوص باب الصلاة، فإذا لم يستهجن منه الإطلاق فلا يصح التمسك به يعني بالإطلاق، إنه إذا بنينا على هذا لا يصح التمسك بالإطلاق أيضا. إذ الإمام لو برز وقال إن مقصودي أيها الناس خصوص باب الصلاة لا نستهجن منه ذلك ولا نقول له يا سيدنا إذا لماذا لم تقيد، إذ يجيب بسرعة إن حوارنا كان عن باب الصلاة فما الحاجة إلى التقييد. إنه على هذين المبنيين الإشكال يكون تاما. نعم، من يرفض هذين المبنيين من حقه فمن حقه التمسك بالإطلاق كالسيد الخوئي وغيره، كسيد الخوئي قدس سره وغيره، لأنه يتمسك بالإطلاق. إطلاق، ويقول إن الرواية القاعدة مطلقة، حكم الإمام مطلق، والقدر المتيقن لا يمنع في مقام التخاطب، لا يمنع من إطلاق وفي أمان الله. وعلى أي حال يمكن أن نثبت السعة والشمولية من خلال البيان التالي، وذلك بأن يقال إن الحكم المذكور عن الذي ذكره الإمام ليس حكما تعبديا محضا، وإنما هو حكم عقلائي، فالعقلاء يرون ذلك أيضا، يعني أن المكلف إذا دخل في الجزء الآخر فمن المناسب أن لا يعتني للشك بعد دخوله في الجزء الآخر. والمقصود أن العقلاء لو ألفتوا إلى ذلك، ألفتت أنظارهم إلى ذلك، لقالوا هذا شيء وجيه، ولا يقولون ولماذا، لا لا لا، يتقبلونه تقبلا حسنا. وإذا سلمنا بهذا يعني بأنه عقلائي، فنضم إلى ذلك إحدى مقدمتين، واحد تكفي واحدة، وإذا صار الاثنين بعد أجد إحدى مقدمتين. الأولى إن العقلاء إن الحكم ما دام عقلائيا فسوف تثبت له السعة تبعا لعقلائيته، يعني يتولد له ظهور في من؟ في العموم الوسيع، فإن ذلك لازم كونه عقلائيا. المقدمة الثانية أو نقول إن العقلاء يلغون خصوصية المورد، يعني يقولون صحيح هو وارد في باب الصلاة، ولكن لأجل الجزم بعدم الخصوصية يكون الحكم عاما من هذه الناحية. والفارق بين هذين هو أنه على الثاني نسلم أن مورده هو خصوص باب الصلاة، ولكن نتعدى إلى غير باب الصلاة بسبب إلغاء العقلاء لخصوصية المورد. كما لو فرض أن شخصا سأل الإمام ثوبي أصابه دم، فإذا الإمام قال يجب عليك أن تغسله، نقول المورد وإن كان هو الثوب ولكن نتعدى إلى العباءة أيضا أو الأمور الأخرى الشبيهة بالثوب إلغاء لخصوصية المورد. هذا على البيان الثاني. وأما على البيان الأول فمن البداية نقول إن الحكم حكم عام، لا أنه مختص بمورد قاف في البداية ثم نعمم بسبب إلغاء العقلاء، بل هو من البداية يكون حكما عاما. وعلى أي حال نحن أيضا نرتضي عمومية القاعدة المذكورة من جهة هذا، يعني من جهة أن الحكم المذكور عقلائي، والعقلاء لا يرون فرقا بين باب الصلاة وبين غيرها، فنتعدى ونعمم لأجل الحكم العقلائي المذكور، وليس لأجل أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق، كلا ثم كلا، بل لما أشرنا إليه. هذا كله بالنسبة إلى شنو ما هذا هاي شنو ربط شنو وكل عموم حينئذ يكون ما ينحفظ لبعض شنو عموم فنقول هو ظاهر في العموم غايته نرفع اليد عنه إلا إذا جاء دليل مخصص ذيش قضية ماذا كان حينان عمال كذلك هو بالتالي ينحفظ له ظهور في العموم إلا إذا جاء دليل مخصص كما جاء الدليل المخصص وأخرج باب المضاف إليه ذكر باب أي باب أخرجه المخصص في مورد باب الوضوء فإن باب الوضوء خرج من هذه القاعدة العامة فإن من شك في جزء من أجزاء الوضوء وقد دخل في غيره يعتني بالشك لا ما دام هو معدوم لم ينتهي من لرواية خاصة في هذا المجال وعلى أي حال هذا كله بالنسبة علما إلى الثاني وأما بالنسبة إلى الثالث فغد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.